السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله، نحمده حمدا يليق بذاته، وأصلي وأسلم على سيدنا رسول الله صلاة وسلاما تليقان بذاته الكريمة، وبعد، فالله أسأل أن يفقهنا في ديننا، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا. اللهم اجعل ما نقول وما نسمع حجة لنا لا علينا، وآتنا حجتنا يوم القيامة، ولا تخزنا يوم العرض عليك، واجعل خير أيامنا يوم لقائك، وخير أعمالنا خواتيمها، ولا تحرمنا من النظر إلى وجهك الكريم. اللهم إنا نسألك لسانا ذاكرا، وقلبا شاكرا، وجسدا على البلاء صابرا، وعملا متقبلا، وشفاء من كل داء، وسعة في الرزق، وخروجا من كل هم وضيق. ونسألك ربنا الستر في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك الستر في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك الستر في الدنيا والآخرة. آمين آمين. وصلوا على خاتم المرسلين عليه وعلى آله الصلاة والسلام. ثم أما بعد، فنحن بتوفيق من الله سبحانه وتعالى كما تعلمون لا يزال الحديث موصولا بنا عن تفسير سورة البقرة، وما زلنا نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بعلمها وأن يعيننا على إتمامها، إنه سميع مجيب الدعاء. وتعلمون أننا ما زلنا نقف مع ما جاء في بيان هذه الكلمات والتي ذكرت في قول الله سبحانه وتعالى: وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات. وقد قلت لحضراتكم إن الكلمات نوعان، هناك كلمات قدرية وهناك كلمات شرعية. قد تحدثنا عن الكلمات القدرية فقلنا إن نبي الله إبراهيم على نبينا وعليه الصلاة والسلام قد كان مستسلما لقضاء الله سبحانه وتعالى في كل ما قضى الله به وقدر عليه، وضربنا أمثلة كثيرة على هذا. ثم جاء الحديث عن الكلمات الشرعية التي أتمها خليل الله إبراهيم على نبينا وعليه الصلاة والسلام، فقلت لكم جاءت روايات متعددة بتحديد هذه الكلمات الشرعية، كان منها الرواية التي كنا نقف معها على مدار محاضرتين السابقتين، وهي تلك الرواية التي بيانت أن المراد بالكلمات الشرعية ما يتعلق بسنن الفطرة، وهي السنن العشرة التي ذكرناها لحضراتكم. وقلت لحضراتكم هذه السنن فيها ما يخص الرجال، وفيها ما يتعلق بالرجال وبالنساء. وقلت لكم أمرا ينبغي أن نلتفت إليه، أن الأحكام الشرعية ينبغي أن تؤخذ على العموم، يدخل فيها الرجل ويدخل فيها المرأة، إلا ما ثبت تخصيصه، إلا ما ثبت تخصيصه، سواء كان بالرجل سواء كان بالمرأة، سواء كان هذا التخصيص بقرينة الحال أو بقرينة أخرى. قرينة الحال زي ما قلنا، يعني لما الإسلام يأتي أقول إن من سنن الفطرة قص الشاج، هتصرفوا الميل، ده بالعقل كده، هذه قرينة حال، هذه مسألة يعني ما يتكلم فيها أحد. وهناك قرائن أحيانا خارجية تجعل الأمر خاصا بالرجل وتجعل الأمر خاصا بالمرأة، ومن أجل هذا قلنا النصوص الأولى فيها التعميم. ولذلك قلت لكم كان من غباء الكثيرين في هذا العصر أني قل لك إحنا ما رأينا ما يدلل على جواز ختان الإناث. طب إذا كان من سنن الفطرة الختان، والأصل في هذا اللفظ ليه؟ ها؟ التعميم، أليس كذلك؟ فيدخل فيه الرجل وتدخل فيه ليه؟ وتدخل فيه المرأة، يدخل فيه الذكر وتدخل فيه الأنثى. وقلت لكم كان من الغباء الذي رد به بعضهم، يقول لك يعني ربنا سبحانه وتعالى خلقها كده، نعبة في خلق الله ليه؟ طب ما هو برضو خالق الذكر، ها؟ كده اشمعنى دي؟ يعني اشمعنى دي انت قابلها مش قابل الاخرى؟ هذا كلام كما قلت ينبغي أن نلتفت إليه. قلت في نهاية المحاضرة السابقة إذا كان من سنن الفطرة قص الشارب، إذا كان من سنن الفطرة نتف الإبط، إذا كان من سنن الفطرة حلق العانة، إذا كان من سنن الفطرة تقليم الأظافر، طرحنا سؤالا وقلنا هل لذلك مدة محددة أو ليس له مدة محددة؟ عملية تقليم الأظافر، عملية قص الشارب، عملية نتف الإبط، عملية حلق العانة، أنت متروك لأريحيتك ولا أنت منوط وملتزم بوقت؟ بالطبع الإسلام حدد لك وقتا أقصى ولم يحدد لك وقتا أدنى، يعني أقل مدة إن شاء الله تعمل كل يوم حدش لحاجة عندك، لكن في فترة لا يجوز لك أن تتخطاها. أقول تعبيرا دارجا لأنك هتبقى دخلت في مرحلة العفانة بقى، خلاص أقول التعبير هذا التعبير الدارج بقى واسمحوا لي بهذا يعني. إذن هناك مدة أقصى أنت لا يجوز لك إن شاء الله تعالى أن تتخطاها، هذا هو ما حدده الشرع. كونك بقى أنت تعمل كل يوم كل ساعة كل أسبوع مسألة ترجع لك، معروف إن الختان والختان هذا لا يتم في العمر إلا مرة، لكن احنا بنقصد بهذا التعبير ما يتعلق بالأمور التي يتكرر التعامل معها كنتف الإبط وحلق العانة وتقليم الأظافر وقص الشارب، هذه مسائل الشرع جعل لك مدة لا تتجاوزها. من أين جئنا بهذا؟ حديث في صحيح مسلم من رواية أنس رضي الله تعالى عنه وعن الصحابة أجمعين يقول وقت لنا النبي صلى الله عليه وسلم لقص الشارب وتقليم الأظافر ونتف الإبط وحلق العانة ألا نزيد عن 40 يوما وليلة. لو حضرتك سبت العملية وتجاوزت 40 يوم وليلة كما قلت دخلت في مخالفة السنة، دخلت في المرحلة اللي هنقول لك بقى والله كده أنت قليل النظافة قليل الدين، إن هذا من الدين قليل، لأن معلوم إن نظافة المسلم جزء من إيه؟ من ديني، من ديني، ولذلك المسلم الغير نظيف عنده ذلك النظافة، النظافة من شعب الإيمان، من شعب الإيمان يعني داخلة ومعدودة في شعب الإيمان، من الأمور التي يزيد بها الإيمان وإيه؟ وينقص نظافة المسلم ونظافة المسلمة، نظافة المسلم ونظافة المسلمة. فلا يجوز لك أن تتجاوز هذا الحد، أقصى حد ليك 40 يوما كما بين النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث الصحيح. هذه النقطة التي نتم بها هذا الرأي الأول الذي رأى أن الكلمات الشرعية هي سنن الفطرة للعشر، وأعتقد أننا بهذا قد أعطيناها حقه. جاءت هناك رواية أخرى تحدد أيضا الكلمات الشرعية، وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات، أخرج ابن أبي حاتم بسنده عن ابن عباس، ابن أبي حاتم دعش تبقى عارف كتاب من كتب التفسير بالمأثور، يعني بيجيب الآية وبعدين مالوش دعوة بالمشاكل اللغوية، مالوش دعوة بالمشاكل الفقهية، كل اللي بيعمله إن في كلمة وردت في الآية أو كلمات أنت عايز تستوضح معناها فيجيب لك تحت منها النصوص التي وردت في بيان وفي تحديد معنى هذه الآية، النصوص سواء كانت مرفوعة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أو موقوفة على الصحابة أو موقوفة على التابعين. ولذلك بيعاد تفسير ابن أبي حاتم، ولا غناء لك لمفسر عنه، بيعاد تفسير ابن أبي حاتم من التفاسير التي هي تعد بالتفسير بالإيه؟ بالمأثور، بالمأثور، وطبعاته تختلف، واخد بالك في 4 مجلدات في 6 في 8 في 10 على حسب الطبعة اللي قدامك واللي هتجيبها خلاص. في طبعات طبعا فاخرة ومرقمة وفي طبعات فيها بعض التحقيق وما إلى هذا. فأقول إن ابن أبي حاتم أخرج بسنده عن ابن عباس أنه قال: وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات قال ابن عباس هي عشر، هي عشر، ست في الإنسان وأربع في المشاعر، ست في الإنسان وأربع في المشاعر. أما التي في الإنسان فهي حلق العار والختان ونتف الإبط، يقول ابن هبيرة: وكانوا يعدون ذلك أمرا واحدا. يعني الثلاثة دول اعتبرهم ايه؟ واحد خلاص. ست في الايه؟ في الايه؟ في الإنسان. بعضهم كان بيعد هذه الثلاثة اثنتين، ان حلق العانة ونتف الإبط دول واحد والختان لوحده واحد، وهذا هو الراجح. يبقى المجموع كام؟ ادي اثنين، واحنا بنقول فيه ست في الانسان، ففضل لنا كام؟ اربعة. يقول يقول: وتقليم الاظافر وقص الشارب والسواك وغسل يوم الجمعة. بقى المجموع كام كده؟ على حسابنا اللي رجحناه ست. بقى المجموع ايه؟ هتلاقي طبعا امور هنا عن سنة الفطرة نقصد، وأمور هنا جدد. يعني غسل الجمعة ما شفناهوش في سنة الفطر فجاءها هنا، فجاءها هنا. يبقى دي الست التي في الإنسان. يقول: وأربع في المشاعر، المشاعر اللي هي ملاسك الحج يعني، وأربع في المشاعر: الطواف والسعي ورمي الجمار والإفاضة. هذه بقى حاجات دخل علينا ايه؟ ها جديدة ايه؟ جديدة. ما في شك ان طبعا ربنا سبحانه وتعالى كان من الكلمات الشرعية فعلا قال لنبيه وخليله ابراهيم عليه الصلاة والسلام: ها وأذن في الناس بالايه؟ بالحج. يعني ده كان وارد عنده خلاص. طهر بيتي للطائفين والعاكفين، مش كده؟ والركع السجود. فهذه امور جدت علينا. طيب، هذه رواية قبل ما ندخل في بيان ما جاء فيها، هي رواية صحيحة أو ليست بصحيحة؟ سأقول لك أمرا، تروح لبعض المحدثين فتجد أنه بيقول هذه رواية ضعيفة، تروح للبعض الآخر يقول لك هذه رواية حسنة، والحسن نوع من أنواع الصحيح. ليه ده ضعف وليه ده حسن، وانت في النهاية تاخدها على انها ضعيفة ولا حسنة؟ نقول ولا نخلص؟ يعني هذا ولا خلاص مشي على انها حسنة، لكن عايز تعرف ما انا بستناك وبتقول يعني انت عرفوا بس ايه، نظبط المسائل ما نبقاش اي كلام وخلاص. اللي حاصل ان هذه رواية في سندها رجل يعني يكنى بابن لهيعة. تعرفين الكنية ما كان باب او ام، واخد بالك؟ فهو او يقول يقال ابن فلان، فهو ابن لهيعة خلاص. اسمه الحقيقي عبد الله ابن لهيعة. يعني ما تلاقي كلمة ابن لهيعة دي قدامك افتكر ان هو مين؟ عبد الله خلاص. عبد الله ابن لهيعة ده رجل بلدياتك. بلدياتك يعني ايه؟ يعني من مصر، من مصر. وكان من مواليد سنة 96 هجري، من مواليد سنة 96 هجري، وولاه المنصور قضاء مصر، يعني كان قاضي مصر. بقول لك بلدياتك، كان قاضي مصر، كان فقيها وإلا لما تولى القضاء، كان فقيها، كان عابدا، كان زاهدا. ولذلك أثنى عليه الذهبي في كتابه الطيب العبر، كتاب الذهبي اسم العبر، خلاص، أثنى عليه ثناء حسنا من ناحية فقهه وزهده ورعيه. خلاص، اللي حصل لما حضرتك تيجي تدرس مصطلح حديث يقول علشان الحديث يبقى صحيح فالحديث الصحيح هو ما اتصل سنده، يبقى سنده ما يكونش فيه انقطاع. يعني كل واحد لازم اللي بلغوا الحديث ده كل واحد فيهم لازم يكون سمع من الثاني، مفيش حد ساقط في النص. يقولوا يبقى برواية العدل، يعني الراوي لابد أن يكون عدلا، والعدالة فيه صفة أخلاقية، يعني من ناحية أخلاقه لا كذاب ولا مصاب ولا فحش اللسان ولا سكير ولا عمليات كثيرة جدا. يبقى العدل الضابط، أي إنسان سيبلغ حديثا للناس لا بد وأن يكون ضابطا. ضابطا يعني إيه؟ يعني زي ما بيسمع زي ما بيؤدي، لا يزيد كلمة ولا ينتقص كلمة، لا يزيد حرفا ولا ينتقص، إيه؟ يبقى اسمه إيه؟ ضابط. ولذلك الناس اللي عندها خلط واللي عندها نسيان واللي عندها بتضاعف في علم الحديث، بتضاعف في علم الايه، فلا بد ان يكون ضابطا. علماء الحديث بيقسموا الضبط ده الى قسمين، كلام سهل، كلام سهل، حاجات سهله ايه، بيقسموا الضبط الى قسمين، ضبط صدر وضبط كتاب. يعني في ناس تسمع الحديث زي ما تسمعه تحفظه، لو سألته بعد 10 سنين بيقوله لك لا ينتقص حرفا ولا يزيد حرفا، ده اسمه عنده ضبط ايه؟ ضبط صدر، ضبط صدر. في ضبط كتاب، واحد بقى مش حفيظ، فبيعتمد على ان اللي يسمعه بيعمل ايه؟ بيكتبه. وده فعله، كان بيفعله كثير من الصحابه، وده اللي خلى النبي في بدايه الوحي يقول من كتب عني شيئا فايه؟ فليمحه، علشان ما تختلطش السنة بالقرآن. لما القرآن خلاص الحمد لله ثبت في صدور الناس قال اكتبوا عني، خلاص مفيش مشكلة. هذا يعني اللي كان فيه من الصحابة من كان يكتب، هو مش قادر يحفظ طب يكتب. عبد الله بن لهيعة اللي معانا ده قاضي مصر، فقيه مصر، هذا اللي الزاهد الورع كما يقول عنه الحافظ الذهبي، كان ضبطه ضبط كتاب، يسمع من شيوخه الأحاديث، كان يقعد يعمل إيه؟ يكتبها، يجي يقولها يرجع للكتاب بتاعه. يعني يقعد يحدث تلامذته، يروح فاتح كتابه ويقول حدثني فلان عن فلان أن النبي صلى الله عليه وسلم قال، واصل الكلام كده. خلاص، اللي حصل إن هذا الرجل زي ما قلت كان من مواليد 96 هجرية، عاش يحدث من كتبه حتى سنة 196 هجرية، 169 هجرية، اتقوا الله، 169 هجرية ويحدث من كتبه. في سنة 169 هجرية حصل في بيته حريق، حريق كتب ولعت، كان بيعتمد في التحديث على ايه؟ على كتب، حرق، حرق. يعمل ايه بقى؟ يعمل ايه بقى؟ فبدأ يعتمد على الذاكرة، فبدأ يلخبط. خلاص، هو ما عاش طويلا، يعني احنا قلنا كتبه اتحرق، اتحرقت سنة 169، هو مات سنة 174، يعني قعد بعد ما كتب احترقت 5 سنين. في الخمس سنين دي بدأ أهل العلم يبصوا في حديث اللي عدى بيها في الخمس سنين دي، ان تفرد بالحديث ضعفوا الحديث، لانه مش عارفين اداه كما هو او لم يؤديه، لانه ما كانش ايه حفاظه خلاص. لكن لو قال حديث ثم جاء حافظ اخر ووافقه يبقى هو فاكر خلاص. خد بقى اللي بقوله ده، إذن ما تفرد به بعد أن احترقت كتبه ضعفوا فيه، وما لم يتفرد وافقه غيره بقى حديثه حسن، وما كان قبل أن تحترق كتبه، قبل ما تحترق كتبه بقى حديثه ها هناك من يقول عنه صحيح وهناك من يقول عنه حسن برضه خلاص. طب تعرفه ازاي؟ شوف السؤال بقى هنا بقى، تعرف ان الحديث ده قاله قبل ما تحترق كتبه ازاي، وتعرف ان الحديث ده قاله بعد ما احترقت كتبه ازاي؟ شوف اهل العلم عشان تبقى عارف ان الدين اللي بيوصل لك ده مش لعب عيال، مش عيل قاعد في التلفزيون وحاطط جنب منه شويه عيال وعمال يهجر ولا هو فاهم الالف من كوز الدره، لا ده علم يا ابني وتعب وشقى، لازم تفهم الكلام ده. يضبطوا المسألة دي ازاي؟ يضبطوها ازاي؟ قالوا تعالى في أربعة من تلامذته مشاهير أوي حدثوا عنه قبل ما تحترق كتبه، قبل ما تحترق كتبه، وباقي اللي حدثوا عنه حدثوا عنه بعد ما احترقت كتب. فيروحوا باصين في السند، إلا واحد من الأربعة المعروفين دول اللي حدث عنه قبل ما تحترق كتبه يبقى الحديث إيه؟ حسن. لا حد غيره يبقى الحديث إيه؟ ضعيف. طب الأربعة دول مين؟ المعروفين أو مشهورين اسمهم العبادلة الأربعة، عبد الله بن وهب وعبد الله بن المبارك وعبد الله بن زيد المقري وعبد الله بن مسلمة القعنبي. ولذلك يقولوا رواية العبادلة الأربعة عنه، أي واحد من العبادلة الأربعة دول تشوفهم قبل ابن لهيعة اقبل الحديث، ما تشوفوش وصل الحديث إلى مرتبة الايه؟ الضعف. خلاص خرج هناك بقى من شاذ من اهل العلم وبيضعف الجلاهية ده على طول، سواء قبل ما تحترق كتبه او بعد ما عندهم الجلاهية ده ضعيف على طول، وهذا الضعف غير مبرر. وانا قلت لكم احنا نقبل التعديل حتى وان لم يعلل، يعني يجي واحد يقول لك فلان حلم خلاص حلم، لكن لما يجي يقول لك فلان وحش لازم تقول له ليه؟ ده السؤال بقى لازم تقول ليه. ولذلك قاعدة حطها علماء الحديث ان المدح لا يعلل لكن الذم ايه؟ يعلل. فشوف اهل العلم كلهم اثنوا عليه، ومنهم الحافظ كما قلت الذهبي في العبر قال الحق لازم الكلام طيب وجميل، لكن يجي ابن معين يحيى ابن معين ولا يقبل حديثه. طيب انت بتضعف ليه؟ ما جابلناش عله. فتضعيف ابن معين له تضعيف لا يقبل، لكن في ناس مشيت على ده، فاول ما يشوف ابن لهيعة في الحديث يقول لك هذا حديث ايه؟ ضعيف كده على طول. ليه؟ يقول لك فيه ابن لهيعة خلصت، ده تضعيف غير مقبول، تضعيف ايه؟ غير مقبول. النظرة الصحيحة هي النظرة التي قلتها لك، ان كان الحديث من رواية احد العبادلة الاربعة عنه يبقى حديثه ايه؟ حسن. إن كان الحديث لم يتفرد به هو ووافقه غيره من الثقات يبقى برضو الحديث حسن. إن كان الحديث متفرد به وليس من رواية العبادلة الأربعة هم دخلوا فيه. شفت الحدوتة جامدة ازاي؟ مش سهلة، مش سهلة. ده يخليني بقى لما اجي اقول لك ان الرواية اللي معانا لابن عباس دي خلاص، لابن عباس دي نشوفها صحيحة ولا غير صحيحة؟ ده عمل بقى أهل العلم، مش يبقى بتاع بطيخ ويفتح حديث وقال ابن عباس روح قايل للناس قال ابن عباس، لا اللي هو فاهم لا صحيح ولا غير صحيح، ولا اللي قاعد قدامه لا فاهم لا صحيح ولا غير صحيح، ويلا زيطة. العلم من الزيطة؟ لا. طيب الرواية اللي قدامنا دي في سندها ابن لهيعة، اللي جاء وقال هي ضعيفة لأن في سندها ابن لهيعة، قلنا له ايه؟ لا كلامك ده عندنا مش مظبوط، عايزين نشوف الرواية دي ها نحكم عليها بإيه. شوف بقى عشان هتبقى عالم بقى وازاي وتفهم وتفهم، فتبص في سند الرواية هتلاقي فيها عن عبد الله بن وهب عن ابن لهيعة، تبقى الرواية دي ايه؟ بقيت علماء ما شاء الله. ليه؟ ليه؟ احد العبادله الاربعه اللي هو عبد الله بن وهب ده موجود في الايه؟ في السند. يبقى الروايه دي قالها ابن لهيعه قبل ان تحترق كتبه، تبقى روايه ايه؟ بس كده. يبقى الراجح انها روايه ايه؟ حلو كده؟ شفتوا كلام جميل ازاي؟ العلم كله كده، علم حلو كده، والله علم جميل كده، بس اللي يخش فيه. خلاص؟ إذن هذه رواية، رواية سندها حسن، والحسن نوع من أنواع الصحيح كما قلنا. وبنقول الحسن ليه؟ علشان ابن لهيعة زي ما شفت فيه اللي ضعفه وغمزه واخد بالك، فيبقى يعني درجة صحته أقل من لما يبقى فيه الحديث كل اللي فيه مجمع أهل العلم على قوتهم وصحته، فبينزلون مرتبة الحسن عشان يعني كلام يحيى بن معين أو كلام غيره في حق ابن لهيعة وتضعيفهم ليه فما يبقاش كامل الصح. خلاص؟ فيبقى حسن. ده أقل ما يقال فيه أنه حديث حسن. خلاص؟ الحديث بقى من رواية ابن عباس كما قل. ابن عباس بيقول فيه ده إني في كلمات الشرعية 10، 6 في الإنسان و4 فين؟ في المشاعر. الستة اللي في الإنسان أول ثلاثة اللي سواء اللي عدوهم واحدة وسواء اللي عدوهم اثنين وده الراجح. خلاص؟ نفخ الإبط وحلق العانة والختان اتكلمنا عنهم مش كده؟ اتكلمنا وعرفنا مدتهم، اتكلمنا عنهم وعرفنا مدتهم. تقليم الأظافر اتكلمنا عنه وعرفنا مدته، ده بقى رقم ثلاثة على اعتبار الثلاثة الأولين دول اثنين. خلاص؟ قص الشارب اتكلمنا فيه وعنه وقلنا اوعى تحلقه، فاكرين الكلام ده؟ قلنا تقص. السواك اتكلمنا فيه واتكلمنا عنه وقلنا للنبي صلى الله عليه وسلم اوصى بيه وتتسوك حتى وانت صائم، وقصه ان سيدنا موسى تسوك فعشان كده ربنا قعده 10 ايام كمان قصه غير صحيحه. وقلنا هذا الكلام. غسل يوم الجمعه دي بقى الحاجه اللي جدت عليها، اللي جدت عليها. خلاص؟ النبي صلى الله عليه وسلم كما هو معلوم كان يغتسل الجمعة، كان يغتسل للايه؟ للجمعة. خلاص؟ ودي مسألة ينبغي إن شاء الله تعالى أن نحرص عليها، أن نحرص إيه؟ عليها. بل أنا هقول لك أمرا، لو قرأت المحلى لابن حازم ستجد ان ابن حازم بيرى ان غسل يوم الجمعه ده فرض عليك ولا تصح صلاه الجمعه بدونه، ولذلك عنده لو اصبحت جنبا هتغتسل غسلين، غسل الرفع الجنابه ثم تغتسل غسل الجمعه. وطبعا هذا كلام فيه تشدد، هذا كلام فيه تشدد، لكن ما في شك ان باتفاق اهل العلم ان الاغتسال يوم الجمعه هذا من السنن الاواكد للرجال والنساء. ليه؟ لان ما تركه النبي صلى الله عليه وسلم قبل في جمعه يقوم ها يغتسل، يقوم يغتسل. لكن هل يجزئك إذا اكتفيت بالوضوء؟ طبعا معروف إن الصلاة تصح بالوضوء ما لم تكن هناك جنابة، ما لم يكن هناك بالنسبة للمرأة ها حيض أو نفاس، هذه مسألة معروفة. ومن هنا نحن نحث المسلمين إن شاء الله تعالى على إنه يحرص على غسل يوم الجمعة. فعايز ابن عباس يقول لك إن الخليل إبراهيم على النبي صلى الله عليه وسلم، ودي بقى القضية اللي أهل العلم يتكلموا فيها، إن هي بالنسبة لنا سنة مؤكدة، لكن غسل الجمعة ده كان بالنسبة لخليل الله إبراهيم ولنبينا صلى الله عليه وسلم كان إيه؟ فيرى فريق من أهل العلم أنه كان مفروضا عليهم، يعني لا بفرض عليه اغتسل يوم الجمعة. خليل الله إبراهيم كان بنفس الصورة، كان مفروضا عليه أن يغتسل يوم الإيه؟ يوم الجمعة. فكان ملازمة الاغتسال يوم الجمعة من الأمور التي وفى بها، من الكلمات الشرعية التي كتبت عليه فوفى بها. هذا فيما يتعلق بالست التي هي في الإنسان. ولما إن شاء الله ربنا يكرمنا ونيجي نتكلم بقى في الفقهيات، هنشوف بقى غسل يوم الجمعة والخلاف فيه، وبين من أوجبه وبين من لم يوجبه، واللي أوجبه أوجبه ليه، واللي لم يوجبه لم يوجبه ليه، حدوته طويلة. خلاص. الأما الأربع بقى التي هي في المشاعر يعني في المناسك، فهي كما يقول ابن عباس الطواف. انتوا عارفين ان الطواف ركن ثابت لا يتخلف في حج او عمر، اثنين ركن هنا وركن هنا، في حج او عمره لازم تلاقيه من لوازم الحج والعمره، من لوازم، وهو الذي يحيى او تحيى به الكعبه، بيت الله الحرام، بيت الله الحرام. وده ليه؟ لان ده ثابت من فعل النبي صلى الله عليه وسلم، انه كان اذا دخل المسجد بدا بركعتين، ولكن حينما دخل الكعبه بدا بالايه؟ ها؟ بالطواف. قال اهل العلم فعلم من هذا ان هذه تحيه البيت الحرام، انك لما تخش ها تعمل ايه؟ تطوف. ولذلك الطواف ده عندنا انواع بقى، واخد بالك، في طواف القدوم، وفي طواف الركن، وفي طواف الافاضه، وفي طواف الوداع. وانا بستغرب في ناس بتروح العمره وهو ماشي يعمل طواف وداع، مع ان العمره ملهاش طواف وداع، مفيش في العمره طواف وداع، ومع ذلك بلاقيها عند كثير خاصه المصريين يقول لك انا عايز اطوف طواف الوداع قبل ما امشي. يا عم هو في العمره ليها طواف وداع؟ جبت منين طواف الوداع ده؟ هو عندهم حاجه غريبه، يروح يطوف ويقول لك ده قبل ما امشي على طول. اصل لو قعدت تاني ولا اشتريت حاجه مثلا ايه عجبه حاجه ومروح راح شاريها يرجع يطوف تاني، خد بالك انت، بيعملوا حاجات غريبه جدا، وده نتيجه الجهل. هذه نتيجه حتميه للجهل المحدق اللي احنا عايشين فيه، وعنين قليل وخارجين ليه عمال يرجع بظهره لحد ما تتوارى عنه الكعبه. قال ليه؟ قال عشان يرجع لها تاني. يا عم انت ترجع بظهرك، ما انت ممكن تتشقلب تقع، وممكن يجي واحد تاني خد بالك ظهرك اللي بترجع بيها يا ابني، وخلاص اتعدمت الوش. حاجات تخلفيه بيفعلوها سواء رجال او نساء، جهل محدق. وعارف القضيه ايه؟ انك انت مهما بتقول لهم اللي في دماغهم، في دماغهم للاسف الشديد، دماغهم للاسف الشديد. فمن المناسك التي كلف بها خليل الله ابراهيم عليه الصلاه والسلام، وامتدت الى نبينا صلى الله عليه وسلم، تجد الطواف ايا كان شكله وايا كان نوعه، اللي هو طبعا معروف سبع اشواط، سبع اشواط في ها الرمل والاطباع في الثلاث اشواط الاولى، ودي حاجات لازم تعرفها، ان اول ثلاث اشواط بتبقى بترمي، يعني مش عايزين نقول بتجري، اللي هو ما دون الجري وفوق المشي مثل، واخد بالك، ولأجل هذا بتطبع بتكشف كتفك الايه؟ الايمن. ولذلك الاطباع هذا بيبدأ عند الشوط الاول وينتهي بانتهاء الشوط الثاني. لا تلاقي بقى اللي خارجين هيركبوا طيران، فمحرم احرم من هنا من اول ما يطلع من بيتهم وهو معري كده،
يا بوكيت في ليه كده؟ يعني مين اللي قال لك كده؟ معري ليه ده بقى؟ بتوري الناس عضلاتك اللي بتعري ليه؟ شوف بدئها بجهل ودي مشكلة. وبعدين بعدين اه جاهلة ايوه بدئها بجهل، انك لازم تسأل وتتعلم. اشمعنى دي يا اخويا اللي بتسألش فيه؟ طب ما احنا دكاترة في الكورة والفن وال... ما تسأل وتعرف ايه المطلوب منه. فيبقى طالع من بيته ابو كده لحد ما يخلص عمره او حج لسه برضه ابو كده. يا ابني الاطباع ده بقول لك اهو سنة، يعني حتى لو ما عملتوش مش هيأثر عليك ولا عليك دم ولا عليك اي حاجة. سنة ليها ميقات، تبدأ مع بداية طواف، اول ما تروح عند الميل الاخضر كده وتستقبل الحاجة تروح معري كتفك الايمن كده على طول. وده اللي رجال فقط، مفيش ست بقى تروح لا للرجال فقط. تنهي الشوط الثالث وصلت عند الميل علشان هتبدا الشوط الرابع، تروح بتلقائيه كده منزل. هذا ميقات، هذا هو الطواف باشواطه ليه؟ ها السبعه. طبعا مفيش بقى لكل شوط دعاء وتمسك لي كتاب عامله الشيخ حرنكش وتقعد بقى تقول والشيخ مش عارف مين و... ايه ده انت تدعو بما يفتح الله عليك، ولكن احذر ان تدعو بحرام او بقطيعه رحم. مش مكان بقى تروح تقول يا رب الدين من اخويا ويا رب هد جاري ويا رب اللي بحبها تسلم لي والكلام اللي مش مجاله ده يا حبيب، مش مجاله. ولكن تكثر من قولك كما كان يفعل النبي صلى الله عليه وسلم، اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ده الدعاء الجامع، ده الدعاء الجامع، ما خلتش دنيا وآخرة. آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. لا محتاج كتاب ولا واحد يمشي في أول الصف و17 ورا منه، ولا اصل انا نسيت كلمه وسط الصفحه ودعاء الشوط الاول والشوط الثاني والشوط الثالث والكلام اللي بيتعمل مش محتاجه. فده الطواف الذي الزم به يعني خليل الله ابراهيم على نبينا وعليه الصلاه والسلام. يبقى في الطواف وفي السعي، والسعي زي ما الطواف سبع اشواط، السعي كذلك سبع اشواط. الطواف تبدا من الميل الاخضر، ومعروف هناك دلوقتي عشان ما تعرفش تسال فين الميل الاخضر، اللي هو في الارض قدامك صدر حاجه بس خلاص، روح جاي عامل لك تحت كده تشوفه جاي روح واقف مستقبل حاجه، قدرت تلمسه وقدرت ما قدرتش ما تضربش غيرك ولا تزاحم، ومن بعيد بتشاور بتشير اليه وقضي الامر على هذا. كذلك السعي من الصفا والمروة جبل سبع اشواط، بس في بعضهم بجهل عمل 14 صوت، يعني ابتدا من الصف، ولان تبدا بما بدا الله به ان الصفا والمروه، يبقى بتبدا بالصف، راح بادئ من الصف. المفروض في السبع اشواط بتنتهي عند المروه، الصفا على يمينك وانت داخل تبدا منه، المروة ها على شمالك في الآخر، بتبدأ من الصفا للمروة ده اسمه شوط. لا أصحابنا بقى راح واخد لك من الصفا للمروة ورجع للصفا تاني وحسب إن ده شوط، ولذلك المسألة اللي خبطت معاه لقى نفسه بادئ من الصفا وانتهى عند الصفا، مع إن الأصل بتبدأ بالصفا وتنتهي عند الإيه؟ المروة. المروة أيضا في ميلين أخضرين ما بين الصفا والمروة، كل ما توصل لأول الميل ده وهم معلمينه لك بعلمة في الأرض وعلمتين في الجنب وعلمة في الساق ولولا خضرة، كل ده أخضر فأخضر عشان يقول لك خلي بالك من هنا، ما شوف مدى التيسير على الناس، من هنا هتبدأ ترمل لحد ما هتصل إلى نفس الشكل هتلاقيه قدامك بعد مسافة طويلة، لأن أنت مش راح تفسح، لا ده تعب ومشقة بعد مسافة طويلة. ما بين الميلين الأخضرين دول بتعمل إيه؟ في رمل بقى خلاص برضه هتمت ليه؟ أقول لك أنت بتتذكر في هذا بقى أمك هاجر وهي كانت ما بين المكانين دول عمالة تجري وفي حالة الاضطراب ساعيا للحصول على الماء لولدها الرضيع. فشوف قدي الجهد اللي هي لقيته. طبعا انت ماشي في مكيف ورخام ومليل الأخضرين وحاجة ما شاء الله، واللي مش قادر جابر له عجلة وحاجة بسم الله ما شاء الله بسم الله ما شاء الله، ومية زمزم وصرايح وانت جاي. تخيل بقى امرأة كان كل ده فضاء صحراء وشمس محرقة وأحجار ورمال ولا وما فيش مية وما فيش مية، تعمل السبع أشواط بس تقول شيلوني، تقول لي رحم الله هذا. اه والله، وانت بتعمل المناسك دي لازم تاخد بالك من الـ من الـ من, الـ من الكلام ده. ولذلك كثير الناس بيبقى رايح مفيش تفاعل، شوف تعبيري مفيش تفاعل. ليه؟ لان حتى بتساله طيب انت رايح فين، يقول لك منى. طب انت عارف اسمها منى ليه؟ ما اعرفش. طب هتطلع من منى تروح فين؟ يقول لك عرفات. طب اسمها عرفات ليه؟ ما اعرفش. طب هتطلع من عرفات هتروح المزدلفة، اسمها المزدلفة ليه؟ ما اعرفش. ولذلك ما بيبقاش فيه تفاعل مع الحاجات دي. انت لازم تبقى عارف الاماكن دي سميت كده ليه، واللي حصل فيها ده ليه، وعشان ايه يوم يحدث ما بينك وبين هذه الاماكن نوع من انواع ها التفاعل. تبقى تعمل الحاجة بحب وبعشق ومش هتحس بتعبها. شو انا بقول لك ايه بقى؟ مش هتحسها بل هتحس بجمالها. فالسعي ما بين الصفا والمروة خلاص، والسبع اشواط اللي زي ما قلت لك بتبتدي بالصفا بتنتهي عند المروة، ده كان مما يعني كلف به نبي الله ها ابراهيم، وكتب على خليل الله ابراهيم على نبينا عليه الصلاة والسلام. والقرآن لما عبر عن السعي بين الصفا والمروة قال ان الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت او اعتمر، لان هم اساسيين في الحج وفي العمر، يعني هم من اركان الحج ومن اركان العمر. لكن جه التعبير فلا جناح عليهما، فلا جناح عليه ان يطوف بهما، فلا جناح عليه ايه ان يطوف بهما. فبين الحث على السعي ما بين الصفا والمروه لفظ فلا جناح. اذكر مره والله الذي لا اله الا هو جابوا في التلفاز وكان وقتها الراجل ده عميد الكليه عندنا دكتور محي الدين الصافي، وهو اصلا استاذ في العقيده والفلسفه، وبعدين بيسالوه على فلا جناح عليه ان يطوف بهما، قال يعني ما عليهوش حرج ان ساعه ساعه ما ساعاش ما ساعاش. المذيع اسمه ايه فراج ده كان هو المعد البرنامج. ايوه قالوا لا، قال لا 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 حضرتك ايه اللي يعني ايه دول من اكل حاجه وهاجوا عليه، واخد بالك؟ واتضح انه مش فاهم حتى الايه بتقول ايه، هو عميد كليه اصول الدين. اه والله ولا اذكر هذه الواقعه، مش فاهم بيقول ايه. الله قال فلا جناح عليه يعني لا اثم عليه ان يطوف بهما. ليه؟ لان اللي حاصل ان الجماعه المشركين كانوا بيسعوا ما بين الصفا والمروه بنفس الصوره السبع اشواط دول. فلما جه الاسلام وفرض الحج وسمنا العمره تحرج المسلمون من السعي بين الصفا والمروه حتى لا يكونوا بذلك مقلدين للمشركين. فبين الاسلام انه لا تقليد ولا اثم على من سعى، ولكنها دعوه الاسلام لنا ان نسعى. كلام واضح؟ ده كان ليه جه التعبير فلا جناح عليه ان يطوف بهما. ومن تطوع خيرا، يبقى اذا في تفهم من ده ان في سعي واجب وفي سعي ايه تطوع. اهو بقى وان تطوع خيرا، يبقى بعد ما بتأدي اللي عليك سواء كنت في عمره فسعيت في حج فسعيت ليك بعد هذا تطوع، يعني اذا في سعي على سبيل التطوع، وهذا يعني انك تاخذ عليه ها اجر ان شاء الله. برضه ما فيش دعاء، يعني مش لازم تمسك لي كتاب ودعاء الشوط الاول ودعاء الشوط الثاني ودعاء، لا ان شاء الله تدعو بما شئت وكيف شئت، كما قلنا ما لم تدعو لا بحرام ولا بقطيعة رحم، وتكثر ايضا من قولك اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عذاب النار. يبقى الطواف وليه ها والسعي ورامي بقى ليه ورامي الجمار ولا هجمع ما بينهم وبين رمي الجمار والإفاضة. المراد بالإفاضة اللي هو طواف الإفاضة اللي حضرتك بتعمله فيه الحج. الحج وفي يوم النحر اللي هو لما ربنا يكرمك وتروح تحج بقى إن شاء الله، وربنا ييسر لمن لم ييسر له ويؤدي الفريضة، واللي يسر له للفريضة نسأل الله لنا ولكم أن تكون لنا عودة إن شاء الله تعالى. ولكن أيضا مشاق بيجي عندك يوم عشرة اللي هو يوم العيد. العيد لأن اللي بيحصل إيه؟ إن يوم تسعة ده يوم عرفة، حضرتك بتمكث في عرفة حتى غروب الشمس، وبعدين هتبدأ تتحرك إلى المزدلفة، والمزدلفة مكان معروف قريب من عرفة. وهقول لك المعلومة السرية، سميت مزدلفة لأن الناس يذهبون إليها بليل، يذهبون إليها بليل. ولذلك أقم الصلاة طرفي النهار وزلفة من الليل، فصنعك للشيء وذهابك إليه بليل يسمى ازدلاف، يسمى إيه؟ ازدلاف. هذا المكان علشان بنذهب إليه بليل سمي بليه؟ ها؟ بالمزدلفة، لأن احنا بنذهب له بعد الغروب، وحضرتك بيأذن عليك المغرب ما مالكش دعوة، بتوصل المزدلفة ربنا يكرمك، وبتجمع كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم ضمن المناسك ما بين المغرب والعشاء جمعا وقصرا، جمع تقصير جمع تأخير، جمعا وقصرا. يعني حضرتك بتصلي المغرب ثلاثة وبتصلي العشاء ركعتين ركعتين خلاص، وتجمع بينهما جمع تأخير لأنك بتصلي الفرضين في وقت العشاء، بتقعد حضرتك في المزدلفة لحد ما بتصلي فيها الفجر، وبعدين بنبدأ صبيحة اليوم العاشر ده بقى اللي انت صليت فجره في المزدلفة، بتبدأ حضرتك تتحرك عشان تروح منى. طبعا هذا المكان سمي منى لأنه بيمنى فيه، يعني بيذبح فيه، يمنى فيه يعني يبقى يذبح فيه، فسميت منى خلاص. فتصل حضرتك إلى منى. اليوم ده بيبقى مطلوب منك فيه أربع حاجات، أربعة. لما ربنا يكرمك بالحاج تبقى عارف الكلام ده، أربع حاجات مطلوب منك: رمي الجمار خلاص، هذه واحد. مطلوب منك النحر، الهادي بتاع الاثنين. مطلوب منك الحلق أو التقصير خلاص، هذه ثلاثة. وطبعا الأفضل فيهم إيه؟ تبقى لسه مش عارف حاجة. الأفضل فيهم لو حضرتك متمتع هيبقى الأفضل ليك التقصير. الأفضل ليك الحلق، ده مع العمرة، ده احنا سرحنا، ده الحلق والتقصير أيهما أفضل؟ ده مع العمرة، لو أنت متمتع بعد العمرة اللي هتعملها ما توصل المدينة بقى الأفضل ليك التقصير، عشان تدي لنفسك فرصة لما تخلص مناسك الحج تعمل إيه بقى؟ يحلق. يبقى احنا اللي سرحنا وصلحناها لك، بس يبقى الأفضل ليك إن شاء الله تعالى على الإطلاق كده اللي إيه؟ الحلق. يبقى الأفضل ليك الحلق. فبقيت مطالب بيه: رمي الجمار، النحر، الحلق، طواف الإفاضة. كم حاجة بقى؟ أربع حاجات. تبدأ بإيه؟ خلاص؟ هذا أربع حاجات أهو. تبدأ بإيه؟ شوف مطلوب منك في يوم النحر ده أربع حاجات أهو: جمار وذبح وحلق وطواف إفاضة. تبدأ بإيه؟ احفظ بقى كلمة أقولها لك عشان ما توجعش دماغك: هذا يوم لا حرج. إيه بقى يوم لا حرج؟ عندك بقى الحديث الصحيح إن النبي يسأل واحد يجي يقول له أنا طفت الإفاضة الأول لا حرج، تاني يقول له أنا حلقت الأول لا حرج. هاي يقول له أنا رميت الجمار الأول، لا حرج. رابع يقول له أنا ذبحت الأول، يقول له لا حرج. أي حاجة من الأربعة عملتها قبل الثانية جائزة، ولا شيء عليك، ولا شيء عليك. لكن عايز الترتيب، عايز الترتيب. النبي بقى عمل إيه؟ وقال لي الكل لا حرج. لا، النبي رمى وبعدين ذبح. ما أنا مرتبها لك، ما أنا مرتبها لك خلاص. وبعدين حلق وبعدين راح، ها خلاص. لكن بأي هذه الأربعة بدأ؟ لا شيء عليه. فأصبح فيه رمي جمار، وأصبح فيه إفاضة، ذكرهما ابن عباس في هذا الايه، في هذا الحديث وفي هذه الرواية، وعد هذا أو من الكلمات الشرعية التي ابتلي بها خليل الله إبراهيم على نبينا وعليه الصلاة والسلام. هذه رأي ثاني. الرأي الثالث بيقول إن الكلمات الشرعية، ومذكور أيضا ومسند لابن عباس، ورواه ابن أبي حاتم أيضا. الرأي ده بيقول إيه؟ بيقول قال ابن عباس الإسلام، ده من لدن إبراهيم لحدنا، الإسلام 30 سهما ابتلي بها إبراهيم فأتمهن كلهن. الإسلام إيه؟ 30 إيه؟ سهما ابتلي بها إبراهيم فأتمهن كلهن. 10 في سورة براءة، ذكرتها سورة براءة، التائبون العابدون، كمل 10 صفات. حفظ الآية، حفظ الآية. بس مفيش حد فيك، ما حدش غيرك، روح بقى ورجعها في صورة التوبة، شوف 10 حاجات دول ايه، بروح الدوم صح خلاص. 10 في سورة الايه التوبة، 10 في سورة التوبة، كويس. يبقى دي اول 10. العشرة دول كلهم كان ملزم بيهم سيدنا إبراهيم وأتم 10 خلاص. يبقى 10 في سورة التوبة، و10 في المؤمنون، وفي سأل سائل بعذاب واقع، اللي هي صوت المعاد، هتلاقيهم هنا وتلاقيهم هنا. قد أفلح المؤمنون، عد الذين هم في صلاتهم خاشعون. وكمل زي ما جم هنا، جم في سورة المعارج خلاص، اللي سأل سائلهم بعذاب واقع، هتلاقيهم من أول الآية في أول المؤمنون، لكن في المعارج من أول الآية 23. يا الله عشان نريح خلاص. يبقى المجموع كام؟ 20. و10 في الأحزاب، إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات حتى في صفات العشر. فعايز يقول إن دي 10 صفات هنا، و10 صفات هنا، و10 صفات هنا، ها، مفروضة وملزم بها كل من يريد أن يكون مسلم. هذه 30 كلها كلف بها نبي الله إبراهيم وابتلي بها فأتمها. ولذلك ختام الرواية 30 سهما، 10 و10 و10، يقول قد أتمها إبراهيم فامتدحه الله بقوله وإبراهيم الذي وفى. هذه رواية تقول طب نشرح، قول لي بقى 10 اللي في التوبة، قول 10 اللي في المؤمنون، قول 10 اللي فيه الأحزاب. لا مش 10. تقول لي ليه؟ لأن الرواية هذه رواية فيها ضعف، في سندها عدي بن عبد الرحمن وهو مضاعف عند أهل الحديث، فروايته رواية ضعيفة وقد تفرد بها فثبت ضعفها. أصبح عندي روايتين صحاح. الرواية اللي بتقول الكلمات الشرعية العشرة بتاع سورة الفطرة، والرواية الحسنة بتاعت ابن لهيعة اللي بتقول ها ستة في الإنسان وأربعة في الإيه؟ في المناسك. نمشي على دي ولا على دي؟ على الاثنين، وأزيد من الاثنين كمان، وأزيد من الاثنين كمان. ليه؟ قال أهل العلم ما ذكره ابن عباس، هو لم يذكر كل الكلمات وإنما ذكر بعضها، ذكر إيه؟ بعضها. يعني لما أقول لك شعب الإيمان كده، شعب الإيمان لا إله إلا الله وإماطة الأذى من الطريق. وأسكت أنا كذاب؟ أنا قلت على غلط؟ ولكن هل هذا يعني أن هذه هي كل الشعب؟ لا. ومن هنا قال أهل العلم، ومن هنا قال أهل العلم زي ما النبي قال إيه؟ آية المنافق ثلاث، إذا حدث كذب وإذا وعد أخلف وإذا أتم نفعه، دي علامة المنافق. يبقى من كان في هذه الثلاث كان منافق، لكن هي دي كل صفات المنافقين؟ لا. طب ما جيب حديث آخر زود واحد، وإذا عهد غاب. ها إيه رأيك؟ إيه رأيك؟ فذكر العدد كما قال أهل العلم لا يدلل على الحصر، وإنما هو ذكر لبعض مواصفات الشيء. طب أنا أقضي بهذا الكلام؟ أذن وهلا. إذا أقول ماذا أعني بهذا الكلام؟ أعني بهذا الكلام أن ما ذكر عن هذه الكلمات الشرعية هي بعض ما ابتلى الله به نبيه وخليله إبراهيم عليه الصلاة والسلام، وهذا يعني أنهم ذكروا البعض، ولكن المعروف أنه قد وفى بالكل. فسواء قلت به قلت غيرها، يعني سواء كان سيدنا إبراهيم ابتلي بهذه وابتلي بغيرها، فهو في النهاية قد أتم الكل ووفى بالإيه؟ ووفى بالكل، ووفى بالكل. ولذلك وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات إيه؟ فأتمهم. خلاص. وبدأ أتمهم بقى، ودي بقى قضية ينبغي أن نقف معها وقفة خطيرة، وهي شروط الإمامة في الدين. عشان تجعله إمام للمسلمين شروط إيه بقى؟ إنه يبقى طبعا نصاب وأفاك وضلالي ومنافق، ويخلي الحلال حرام والحرام حلال، ولا إيه؟ ولا بقى خلاص خد دكتوراه وبتاع، وهي دي شروط؟ هتسأل نفسك ليه ربنا قال له إني جاعلك
يا سلام
ليه؟ للناس إمامة. ليه؟ خد الإمامة دي ليه؟ عشان زلنطحي وفتوانجي واللي يقول له مش عارف لا والقلم ولا رفع عليه قضية ولا فقر مهموز عند الأمن ولا ليه؟ الإمامة دي ده كلام مهم جدا، لما أشوفك يوم الأربعاء القادم إن شاء الله نتكلم فيه. طبعا على السريع كده الأخ اللي طبعا إيه معنا نتكلمنا، قلنا ليه منى وليه المزدلفة، فبيقول لي حاضر بالله بس بدل ما تخلي معايا ليه بس، انا مش عارف ده انت حبيبي يا ابني. وعرفات لا ليه؟ عشان الناس بتتعرف بيها ان شاء الله. خلاص لما تروح عرفات يحرص على انك تتعرف على اخوانك المسلمين ان شاء الله. طبعا انا مش هجاوب على اسئله، مش يوم اسئله بس، انا قلتها دي بس كده عشان الشيخ زعلان قوي فمش عايز ازعله اكتر. خلاص يا ابني استاذ ايه؟ ما راي فضيله في الاستاذ عمرو خالص استاذته؟ استاذ ايه وهباب ايه يا راجل؟ استاذ ايه يا راجل وهباب ايه؟ خد استاذ ايه وهباب ايه؟ استاذ ايه وهباب ايه يا راجل؟ انا طبعا هكمل باب ده لان دي رساله جايه لي الاخوه في مدينه ديار بنجم بالصعيد الشرقيه ولا صعيد؟ الشرقية، محافظة الشرقية، معلش مش مذاكر محافظات أنا، معلش مش مذاكر محافظات، أنا أعرف الزاوية والويلي والأميرية بس كده، هي دي حدودي. فديار بن نجم بالشرقية بيقول لي طبعا بيبلغوك السلام، ربنا يبارك فيك وفيهم، وبعدين عايزينك هناك يا سيدي، أنا ما عندي مانع، أكلي لا مخدومة ومن عندي ومن عندي، خطبة جمعة لا، أنت عايز ده كويس إن فوزي مش قاعد، كان أمزك في خناقة، فمحاضرة ممكن إن شاء الله. وبعدين هم مصرين بالكتاب اللي هتطلعه عن اتقي الله يا عمرو، والحمد لله هذا رأيهم أيضا. أنا أقول لكم حاجة غريبة جدا يا أخي، يمكن في بعض الأحيان كثير من الإخوة حسسني إن أنا متحامل عليه، وبعدين جه أخ من معاكم من هنا لو هو موجود يقول لي إن هو موجود، لأن هقول له ربنا يجزيه خير والله، راح جايب لي شريط ليه؟ بعنوان الحب، نيل جاز، الله يجزيك ربنا يجزيك خير، ربنا يجزيك، هديك حبة كتب إيدية لأن أنت ليك دخل في الكتاب اللي هيطلع بقى. فأخذت الشريط وضعت في السيارة امبارح، بس والله امبارح كان عندي موعد مع الرفيق الطبيب يعني، فحطيت الشريط في السيارة، وأول مرة بسوق يعني، بقى لي فترة ما بسوقش، حتى لو سوق بروح أركن عربيتي عند أخ قريبة من هنا وبيبقى معايا، لكن أول مرة من مسافة طويلة من 25 يوم. فبدأت أسمع للشريط، أقسم لكم بالله لو أملك أحكم عليه بالإعدام لحكمت عليه بالإعدام، أقسم لكم بالله، واللي هيزعل يفرقع، إنسان قليل الأدب، قليل الأدب وقليل الدين وقليل الاحترام وقليل العلم. أولاً الشريط شريط السيارة ورعبه اسمه الحب، اسمع اللي هقوله لك ده بقى، جايب طبعاً شوية الشوايات اللي بيجيبهم دول، واحدة ولا سؤال عايزين دين، مش عايزين دين، دول مش عايزين دين، انت بني آدم جاهل أفاق، مش عايزين دين، لأن لو عايزين دين كانوا خدوه من عند العلماء، هم عايزين دين عمرو، يعني اللي بيديه لهم عمرو خالد اللي هو بيفصل لهم على هواهم، يا أخويا ما تقوليش عايزين دين يا بابا، يا متسكع مش عايزين دين، شوية متمطعين وبقوله مش عايزين دين، عايزين اللي بيقوله عمرو. فطبعا عامل ندوة عن الحب، الحب بين الصبيان والبنات والصداقة بين الصبيان والبنات، خلاص نهيك عن المهزلة اللي بالشريط وعمال ياخد رأي البيت ورأي الواد ولازم نعرف بعض، قال لا انا مقولش مش لازم متعرفوش اعرف، واخد بالك انت، هو ده دين عمرو، نهيك من ده. راح بيقول ايه بقى، انا هضرب لكم مثالا لعلاقة تبقى ما بين رجل وست، وروح لصورة القصص، انا بقول الشريط اسمه الحب، مرمي في عربيته حطيته جنب الدواسة، أدوس شوية على البنزين وشوية على الإبريق، مش تبقى فاهم يعني، خلاص، واللي يزعل يطاق. فلا هقولها 50 مرة مش تبقى عارف، واللي يزعل يطاق، خلاص. فبيقولي الآتي بقى، الشريط موجود، ربنا يجزيه خير، بيقول لهم شوف سيدنا موسى، ما فيش حق، واحنا ما بنقولش إن غلط تتكلم مع واحدة، سيدنا موسى قاعد لقى اثنين واقفين عايزين يسقوا، راح قايم مكلمهم، قال ما خطبكما؟ قالتا لا نصلح، اهو يبقى في كلام، الكلام مباح، فكلموا بعض، خلاص. وبعدين واحده راحوا، وبعدين واحده رجعت له برضه كلمته، وبرضه كلمته، وبعدين راح لحد البيت، شوفوا الاب اللي بيفهم، ده هو اللي بيقول، قال له شوف الاب اللي بيفهم، فهم ان البنت عندها رغبة في الولد، الكلب الواقف فبقولها تملي فيها، هو بقى البنت عندها رغبة في الولد، هو بيتكلم عن مين بقى؟ عن نبي الله موسى اللي جزمته الولد. فاكر نفسه بيتكلم عن شيرين وهيثم. الاب حس ان البنت عندها رغبه في الولد فقال له انا هجوزك بنتي. عمل المراه الصالحه مرات سيدنا موسى بنت وسيدنا موسى ولد، ما فاكر نفسه خلاص. فبقى موسى البنت ليها رغبه في الولد، شريك موجود اهو وبقول اسمه البنت ليها رغبه في الولد. هو العبد الصالح حس ان البنت ليها رغبه في الولد عشان اوريك الحمار حتى ما بيقراش الايات اللي قدامه لانه ما قالوش خد دي. فبيقول لهم ضرب انفتح، حس ان في قلب البنت امها رغبه والولد راغبها. بيتكلم عن ايه ده؟ ايه ده؟ ده اللي قاعدين قدامه شويه جزم اللي كان بيقول لي بتقول عليهم جهله وسوسه. جزم نتكلم بهذا الاسلوب المبتذل عن نبي الله موسى، يقول عليه ولد انسان عايز يتربى، مش عايز يتعلم، ده عايز يتربى الاول خلاص. وبعدين مين قال لك ان الراجل حس ان بصال ولا؟ وهو قال له خد دي بالزفت. قال له اني اريد ان انكحك احدى بنتي. مالوش دي بالزفت، لا حس لبيت ولا بوالد. شوف بيحكيها ازاي، هم عايزين ده، شويه الهمج اللي قاعدين قدامه عايزين ده، عايزين الحاجات الحلوه المفصله دي والبنت والولد ويحبوا ويتكلموا. واحده تقول له يعني انت معترض ان احنا لما نتخطب نتكلم؟ قال لا اتكلموا مع بعض واقعدوا مع بعض. قال جدا نفس الشريف سلطه اسمه، انا اسميك ده دين عمرو، اسمه دين عمرو. ولذلك الناس حبايه النبي بيدي على هوا الناس زي ما هم عايزين زي ما هم عايزين. راح داخل بقى على، قال طبعا انا مش عايز بنتي تقابل واد من ورا ابوها لان دي خيانه للاب. والقران علمنا يا اخوانا، علمنا القران الايه؟ قال ولا تاتوا البيوت من ظهورها ولكن ائتوا البيوت من ابوابها. فانا بقول للولد انا مش ربنا بقول لك ايه؟ ما تجيش من ظهر البيت، تعالى من بابه. هي الايه دي بتتكلم عن كده. هذا الجاهل الاخرس، هذا التحريف الصريح للقران الكريم والايات القرانيه، هي الايه بتتكلم عن كده؟ هي الايه بتتكلم عن كده؟ بقى سيدنا موسى ولد والبنت بتحب الواد والاب كان مفتح وحاسس ان البنت مياله للواد. ايه ده؟ ايه ده؟ ايه ده؟ بحذر والله لو جه واحد كلمنا عنه مش هضربه غير باللي في رجلي. ايه ده؟ ايه السفاله والانحطاط دي؟ ايه ده؟ انت بتتكلم عن مين؟ واللي شجعه على ده ان هو لا، عشان لاقي ايه رب قاعده قدام منه مفيش حد بيقول له عيب واتقي الله وايه اللي انت بتقوله ده؟ مش لاقي ده، هو مش لاقي ده. وعشان كده هقولها له بعنف بقى اعلى في المكان، يعني الاخ ربنا يديه خير خلاني غيرت الكتاب كله، قلت لهم اللي عملوه في المطبعه قلت لهم هاتوه عشان بقى في مصايب لسه هنتكلم فيها بقى. ايه ده؟ ايه المسخره وقله الادب دي؟ دين جديد. ولذلك انا هقول لك كده، ده واحد طالع بدين جديد، دين على هوى الشباب والبنات. بقت اللعبه قدامه شبه متبرجة. ولا ربنا يكرمك شوف الايمان. ايمان ايه؟ الله لا يكسبك ولا يربحك. ايمان ايه؟ ايمان ايه؟ فبقى الشارب والبنطلون حجاب في دين عام. وبقى المخطوبه تقعد مع مخطوبها، ده في دين عام. ولازم يعرفوا بعض ولازم يكلموا بعض، ده في دين عام. فطلع بدين بيوافق هوى المتاعيس اللي قاعدين قدامه. يا سيدي مش السوزك بقى والحمقى، المتاعيس اللي قاعدين قدامه. ايه ده؟ ايه ده؟ الشريط والله الذي لا اقسم لكم بالله انا طول اليوم النهارده مريض، صالح مريض. هذا الشريط امرضني. الرجل يتكلم، مش عارف الرجل، الكلب يتكلم عن نبي الله موسى بهذه الطريقه المبتذله، ويقول عليه ولد، ويخلي اللي هو بص لها وهي بصت له والاب مفتح فهم ان البنت عايزاه. ده ايه ده؟ بيشرح ايه ده؟ ده بيشرح الانجيل ده ولا بيشرح ايه؟ مش ممكن يكون بيشرح القران الكريم؟ ومن يقبل هذا الكلام؟ ويطلع لك سافل يقول لك اصل مش عارف ايه ولا بالراحه عليه ولا انا هديته من اول وجديد. لان مش الشريط ده لوحده، ده اللي سمعته. ده في اخ ثاني جاب لي شريط ثاني. كنت انت برضه مين الشيخ معاه؟ ما في العربيه برضه، يعني خلصت من المصيبه دي امبارح، لسه اشوف المصيبه الثانيه دي ان شاء الله النهارده. فهنشوف يا ابني، ما انا مش ملاحق. مصايب لا تعد ولا تحصى.
سلسلة ايه ده يعمل سلسلة اربطوه فيها؟ سلسلة ايه يا راجل بلخيبة. قل لي طبعا الرسالة الاخيرة اللي اختم بيها من مسجد المولاتين، قل طبعا في ايه مزعلك وما بتجيش وحرمتنا منك، ربنا يجزيك خير يا اخي. والله من احب المساجد الى نفسي هذا المسجد، ومن اكثر الادارات احتراما ادارة هذا المسجد، وقولي البيت مرة واثنين ربنا يجزيهم خير والله. لكن هي القضية المشكلة فيا انا، ان انا كنت التزمت بالخميس مع الهواري، فاصبح عندي دلوقتي دربكة في المواعيد. انا كنت وعدتهم والله ان انا هعدل الميعاد واروح لهم يوم، انا فضيت لهم الحد يعني، سبت الحد في بولاق وقلت هروح المناراتين، قالوا لا الحد بيجي فيه للشيخ موسى الانور، فاصبحنا لسه لازم في يوم نعدله ندخل الحد مكانه وبعدين ناخد لهم مكانه شغلانه كده. لكن انا بقول والله ما في شيء من ناحيه لا الاداره ولا المسجد، ناس محترمين ومهذبين وعلى دماغي من فوق، وجم عادوني وانا مريض، ويعني مش عايز اقول لك كيف استقبلوني في الجمعه اللي احنا رحناها هناك اخوه افاضل، وما في شيء في قلبي لا من ناحيه المسجد ولا من ناحيه الاداره، وهتكون العوده قريبه، بس يعني التقط انفاسي شويه، لان انا يعني عمال مش عايز اقول لك والله. انا اليوم ما كنت نازل، كنت في اسوأ حالاتي يعني، بيجي يوم عليا تلاقيني الحمد لله كأن شيئا لم يكن بي، ويجي يوم عليا ابقى متدهور بحالة غير طبيعية، فادعي لي بس. وضف الى هذا ان شاء الله انا بعد ان احنا بعد شهر 7 لازم هيكون في لقاء في مسجد المولاتين. ولا اقول بعد شهر 7 ليه؟ لان انا شهر 7 من اوله الى اخره منقطع عن المساجد تماما، عشان ما حدش يجي يقول ده منعينه خدوه عملوه قتلوه، كلام اللي اخواننا بيروجوه ده في الشارع منه. انا بقول من الان شهر 7 ال30 يوم فيهم، ويمكن شويه من 8 فيهم، يعني 15 يوم في المملكه العربيه السعوديه، هرجع من المملكة العربية السعودية رايح السودان بدعوة في الخرطوم 10 أيام، راجع من الخرطوم عندي دعوة للنمسا 10 أيام. فإن شاء الله تعالى خلص الحدوتة دي، وبعدين إن شاء الله نرجع نلتقم بيكم مرة أخرى. هو يعني أنا على قد ما أنا مسرور إن في دعوة هتنتشر خارج مصر، على قد ما انا حزين ان انا هفتقدكم والله، لانه انتوا احب الناس الي، ما اقول اكثر من كده. وهذا هذه ليست مجادله يعني مجامله والله، انا مره اعرف اجامل حد، لكن هذه المجالس وخاصه في هذا المسجد انا بقولها لكم من كل قلبي والله، احب انتم احب الناس الي، كفايه ان انتم مستحملين الناس يعني خلاص. يلا ده دليل انكم بتحبوا العلم وتحبوني، انا كمان بحبكم والله عشان تبقى عارف يعني. بس سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، اللهم تقبل منا، آمين آمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، وأشكر لكم حسن سماعكم، وبارك الله لكم، وبارك الله فيكم، وبارك الله عليكم. أنا مش هكلم مع حد، الله يرضى عليكم عشان ما تزعل مني.